أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اتركوا مكان الصف الأول. نحن على موعد مع المقتطفات التفسيرية، ونحن بصفة خاصة مع قضية الوسيلة وشبهات المتوسلة. وكان الكلام مبدوءا بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تناولنا من خلال هذه الآية التوسل المشروع والتوسل الممنوع، وقلنا لا نفتح باب الوسيلة على مصراعيه ولا نغلقه، إنما الله عز وجل ذكر آية في المائدة فيها جواز التوسل والأمر بها أو الأمر به وابتغوا إليه الوسيلة، وآية في سورة الإسراء دلت على أن هناك نوع من التوسل الممنوع: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في درس أول أمس قالوا هناك جواز التوسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بآية سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. ورأينا الآية ما لها دعوة بالتوسل من قريب ولا من بعيد، إنما هي في توبة المنافقين، واللي حشرها في التوسل قصة العتب والأعرابي. منام لم يصح سندا ولا متنا، ولو صح فالدين في أحكامه فضلا عن عقائده لا ينبني على الرؤى والمنامات. هذه قواعد مقررة في دين الله، إلا لمن خرج عن حدود الشريعة ودخل في باب تاني اسمه باب الحقيقة، وبرضو ده عملوا له تبرير، يعني قال لك قصة موسى والخضر، موسى صاحب شريعة والخضر صاحب حقيقة، وموسى نبي والخضر ولي، ودل الأمر على أن الولي أفضل من النبي، وموضوع كده يعني مش مظبوط خالص. يمكن لو قدر لنا نستمر في السلسلة أو في رمضان نجد فرصة، معرفش البرنامج الرمضاني في الخاطرة بتاعت التراويح أتحتمل مثل هذا أو لا تحتمل، لأنه دي أشبه ما تكون بمحاضرات. خاطرة رمضان بيقول لك كلمتين ونص زي بتوع فؤاد المهندس عندنا زمان، أو كان يقول كلمتين وبس، كلمتين ونص لأحمد رجب. طيب المهم، قالوا لا يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقينا القصة مش صحيحة والآية في توبة المنافقين، وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فوجدنا إنه الأمر يصح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح بعد لحوقه بالرفيق الأعلى أو بعد انتقاله أو بعد ترقيه أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقال ارتقائه أولى من ترقيه. ارتقائه. عليكم السلام. طيب، ووجدنا أنه من الأمثلة قصة المرأة المصروعة التي تتكشف، دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فلم تتكشف وصبرت عشان تنال الجنة. إنما الأعمى قال يعني إيه اللي يمنع من فضل الله، يرد لي بصري وادخل الجنة. وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بدعائه في حياته، فدل على أن هذا من المشروع. إنما بشخصه وبعد وفاته ليس مشروعا، إنما هو ممنوع، اللي فهمناه من الحديث. والصيغة الآلهة الأعمى أو علمها له النبي عليه الصلاة والسلام كلها توحيد، ما فيها أي بدعة ولا أي شرك والعياذ بالله. طيب، أيضا حديث توسل عمر بالعباس، قالوا هو تشوف الصيغة واضحة جدا، هي كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا. ففي قوله نتوسل إليك بنبينا ما يدل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله والآن نتوسل بعم نبينا ما يدل على جواز التوسل بأهل البيت. انتوا عاوزين يقولوا لكم، عاوزين يقولوا للناس يعني، وانتوا عميان مش شايفين؟ ما هو اهو. ايوه صح. اولا كنا نتوسل اليك بنبينا، بمعنى نستسقي بنبينا وصلي بنا عليه الصلاة والسلام. فلفظ يقول نتوسل ولفظ يقول نستسقي، فهو مبين للفظ نتوسل. وبعدين خلينا نتوسل بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام. ليه دلوقتي رايحين لعم النبي؟ مش لأنه التوسل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يجوز به؟ لو جاز به بعد وفاته نلجأ للعباس ونترك خير الناس عليه الصلاة والسلام؟ نلجأ للعباس ونترك خير الناس؟ لا. من العباس؟ بالجوار خير الناس عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث على أن الأمر في الحياة ولو كان بعد الممات. مثلا كان عمر يقول كنا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياتي والآن نتوسل به بعد مماتي، وحياته وموته عندنا سواء، كما في حديث يعني في سنده ضعف اللي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، الحديث بطوله ويأتي في حينه إن شاء الله. فهنا ما قالوش كنا نتوسل بالنبي في حياتي نتوسل به بعد ما مات. هو حد اختلف على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ إنما ليه راحوا له على العباس؟ والعباس عمل إيه؟ صلى بالناس، صلى بالناس، إيه المشكلة؟ وبعدين احنا ذكرنا إنه مش لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام أو لأنه من آل البيت. وهو لو القضية من أهل البيت، طب إيه العباس جنب علي؟ أيهما أولى وأرقى عند الله منزلة وأعلى درجة؟ علي، سيدنا علي رضي الله عنه. لأنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، ولأنه خذ مناقب كثيرة لسيدنا علي بس بدون غلو بتاع الشيعة، أعوذ بالله من غضب الله. لكن سيدنا عمر اختار العباس ما اختارش علي، كبر سن، اجتهاد في الطاعة، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فتوسل بعم النبي. خليه توسل بعم النبي، عمل ايه؟ قال بحق العباس عم النبي. ما أنا بختلف معك في الجزئية دي، إنك أنت بتيجي على سيدنا الحسين تقول بحق الحسين ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر ما قالش آدي العباس عم النبي وبحق عم النبي، ولا جاب كل آل البيت اللي موجودين في الساحة، هذا علي وهذا الحسن وهذا الحسين، لأنه فاطمة رضي الله عنها ماتت من زمان، ماتت في خلافة أبي بكر بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. فأنت تشوف مين اللي باقي من البيت وقفهم وبحق آل البيت زي ما احنا بنقول دلوقتي العوام والجهل وكذا. لا، يا عباس صلي بالناس، أنا هنظم لك الصفوف، خلاص ما فيش حاجة. إنما إيه اللي فيها حاجة؟ العصبية، العصبية. خليك أنت رجل سني، خليك أنت رجل صوفي، بس شوف الكلام ماشي إزاي وفهمه صح. وهذا الدين يعني دائما يخاطب فينا العقل والمنطق. طيب قالوا لا، في أدلة تقول إنه نتوسل بآل البيت، نتوسل بآل البيت. إيه يا عم؟ الآية في سورة الشورى جزء منها، لأنه الآية مطولة، جزء منها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جميل، أيوة. إيه اللي في الآية دي بيقول جواز التوسل بآل البيت؟ أهل القربى. أيوة القربى، يعني إيه؟ يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. برضو يعني ايه؟ حتة حتة يعني آل البيت. طيب هي لا بتقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا التوسل بآل القربة؟ لو كانت كده تبقى الدليل ده يعني ايه واضح جدا، انما بتقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، الموده المحبه، المحبه ده موضوع تاني، ده موضوع اتفقنا على ان محبه آل البيت دين وايمان واحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. فعلى المعنى الذي أنت تقوله قرابة القربة في الآية هي وهم آل البيت، فبتقول لك المودة يعني المحبة، ودي مسألة لا نختلف فيها لا أنا ولا أنت ولا حتى الشيعة، يعني كلنا هنشترك سني صوفي شيعي في ان احنا نحب آل البيت، بس الشيعي هيغالي، بيبالغ ويغالي واحنا مش معاه ولا هو معانا، ولا ربنا يجمعنا معاهم خالص لا دنيا ولا اخر. فاذا كانت المحبة فمسألة خلاص ما فيش خلاف. وبعدين شوف الآية هي بتقول إلا المودة، عارف زي آية الزوجين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة اللي هي المحبة، الحب 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 الحب، زي ما بيغنوا له المودة.
ما غنوا له
ما غنوا للمودة، غنوا للحب.
أسمى من الحب.
فالمودة دي حاجة عظيمة، بقول لك وجعل بينكم مودة ورحمة، ده القسم المشترك بين الزوجين، ده زمان، دلوقتي كأنها شركة تجارية وعليكوا إيه وعلينا إيه وليكوا إيه ولينا إيه، زي لما يجوا يتجوزوا كده عشان تبقى دي الطرفة بتاعت المجلس، إحنا هنجيب إيه؟ هنجيب أربع أوض، قطين علينا قطين عليكم. طيب والعفش كده، طب لغاية لما نوصل. طب والفستان بتاع العروسة نأجره ونص الإيجار علينا ونص عليكم. طب وأعزكم الله أعزكم الله أعزكم الله، والجزمة بتاعة العروسة فرد علينا وفرد عليكم. طيب والعيش بتاع العروسة الكعك، الكعك بتاع العروس برضو مكلف. ايه رأيكم؟ الكعك ينقسم الى قسمين، كع وعك، الرجل يكع والمرأة تعك. شغل غلط في غلط، والبيوت راحت منها البركة من قليل. انما جعل بينكم مودة ورحمة. مودة، المودة دي المذكورة هنا بين الزوجين هي المذكورة مع قرابة، مع القرابة النبي عليه الصلاة. خلينا ايه على انها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ايه؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. فايه اللي خلى المودة بقى التوسل؟ ملهاش دعوة بيها. وبعدين بالمناسبة خد بقى الحتة دي، مش هقول لك لفظ تاني حد يفهمه غلط، إنه مش مقصود هنا القرابة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته. واحد بيتكلم في تفسير الآية دي قدام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تعرفون عبد الله بن عباس؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، المدعو له من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبيقول له الرجل هذا بيقول أمام ابن عباس القرابة هنا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال عجلت يا فلان، عجلت يا فلان، انت استعجلت في الكلام اللي انت بتقوله ده، ما كانش صح ليك تقول الكلام ده، وإذا قلت ما تقولهش قدام ابن عباس. عجلت يا فلان، ما من بطن من بطون قريش إلا وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. كل قريش بكل بطونها قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأعجب من هذا لما تقرأ في تفسير هذه الآية في التفسير المعتمدة العمد زي ابن كثير ومن على شاكلته، يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان محبوبا في قومه 40 سنة، ما في شاب زي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما في زي هذا اليتيم أبدا، لا في قريش ولا في مكة ولا في العرب. وصادق وأمين ومحبوب حب يعني لا يبارى ولا يضاهى. فجأة جاء الوحي على سن 40 وقد خط الشيب عارضيه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدعوهم إلى الله دعوة الفردية الأول، وأسلم من أسلم من السابقين الأولين، وبعدين نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وراح وقف على جبل الصفا ودعاهم، ودعا عشيرته الأقربين، فنادى في بني هاشم، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي، يا صفية عمة النبي، إلى أن اجتمعوا إليه. ثم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قال وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. 40 سنة لا كذبة ولا كذيبة صلى الله عليه وسلم، في بيئة جاهلية جهلاء، ضلالة عمياء، عبادة أصنام، شرب خمور، زنا، عربدة، قتل، وأد، مجتمع جاهلي بكل المقاييس إلا هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عمو أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ قاعد تنادي علينا وتجمعنا وجايين وبعدين تقول لي عشان تقول لنا كلمة نقولها؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الرائد لا أكذب أهله ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. طلعوا يتمشوا وتركوه، أعطوه ظهورهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما وجدت النبوة سوى يتيم بني هاشم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. بعدين بقول لكم إيه اللي تنامون تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. كذبوا وبدأت العداوة، فربنا سبحانه وتعالى دله على شيء يقوله ويفعله. اذهب إلى قومك وقل لهم يا قوم قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا لما جيت بهذه النبوة أنا طلبت منكم مالا؟ أنا أخذت منكم أجرا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا. فالكلام لمين؟ لقريش. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. نسيتم 40 سنة تحبون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ نسيتم يوم أن تخاصمتم وتشاجرتم بعد بناء الكعبة وأخرجتم السيوف من أغمدتها تريدون القتال، حتى قلتم يحكم بيننا أول داخل علينا فكان محمد عليه الصلاة والسلام؟ قلتم هذا الأمين، هذا الأمير رضينا به وبحكمه، وراح جاب الحجر ووضعه على رداء، وشيلوا كلكم يا جماعة، كل القبائل ترفع الحجر وتنال الشرف. قالت لما وصلوا عند الكعبة بسم الله ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام لينال هو الشرف كله. نسيتم المودة دي؟ نسيتم القربة التي بيني وبينكم؟ قرابة ونسب ويعني ما في بيني وبينكم إلا كل خير. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إن ما كانش مودة يبقى قرابة، ما كانش قرابة يبقى مودة. أنا بسألكم بحق المودة التي كانت بيننا، لأنه خلاص ما عادت، لأنه ما تكون في مودة بين المسلم والكافر أبدا، تحسن عشرته تصادقه تزامله إنما تحبه لا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم. وهي مصيبتنا دلوقتي غير نحن بنحب أعداء الله، هو لولا محبة أعداء الله والموالاة لأعداء الله الآن كان ده يبقى وضع الأمة؟ إنما البتوع حطوا الصبيان بتوعهم التيت حطوا الصبيان بتوعهم في جيبهم، كله ما فيش واحد طلع ذكر، ما في واحد طلع ذكر، حطوه في جيوبهم. وكنت من ضمن الآيات اللي بقرأ بها في العشاء خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه الآفة الكبيرة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع أذاهم. وسبحان الله زي ما في سورة آل عمران: لن يضركم إلا أذى، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالآية يا إخوانا بتخاطب أو خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لقريش: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كان بيننا مودة ودلوقتي بيننا قرابة، يا إما المودة القديمة أو القرابة القائمة. دعوني أبلغ دعوة ربي، دعوني أبلغ دعوة ربي، هكذا في هذا نزلت الآية: دعوني أبلغ دعوة ربي. أنا مش عاوز منكم حاجة، ستركوني وخلوا المودة اللي كانت بيننا والقرابة التي لا تزال بيننا شفيعا يجعلكم تتركوني أبلغ دعوة ربي. إنما أنتوا اللي بتعملوا ده، بيعملوا إيه؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه، بأنفسهم نأوا عنه، نأوا ابتعدوا، ولم يكتفوا بأن نأوا بأنفسهم بل نهوا الناس. قريش كانت تجيب عيال شباب توقفهم على أطراف أو مداخل مكة، اللي داخل مكة يتاجر، داخل حج، داخل اعتمر. الشباب دول مهمتهم ايه؟ خلوا بالك يا جدعان، انتوا جايين انتوا من انهي قبيلة، من انهي بلد؟ احنا من بني فلان، احنا من بني علان. طب احنا عندنا وباء في مكة. ايه وباء؟ ايه ده، كورونا؟ كوفيد 19؟ عندكوا ايه؟ عندكوا كوليرا، عندكوا حصبة، عندكوا ايدز، ايه الميكروب اللي عندكوا، ولا السرطان اللي عندكوا، عندكوا ايه؟ لا، عندنا ميكروب اسمه محمد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. والعلاج من هذا الميكروب التطعيم بتاعه كل واحد يحط له حتة قطن حلوة كده في ودانه، يقولوا على القطن في اللغة العربية الكرسف، وهم جايبين لهم متطوعين وجايبين لهم الكرسف معاه. احشي ودانك حلو قوي حتى لا يتسرب إليكم سحر محمد. يروح الناس يعين حاطين القطن في ودان مش سامعين حاجة، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ملازم الحرم، ده صلاة وده قراءة قرآن وده كذا، فالناس اللي بتطوف تعالى. فيروحوا هم ايه، خلاص حاطين التطعيم. وبعدين هو ده اللي بيقولوا عليه، هو ده اللي ما يسمعوش حاجه، وياخدوا بعضهم ويمشوا، خدوا بالنصيحه القرشيه او المكيه. الا واحد شاعر من شعراء العرب، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت لاغي عقلك عشان شوية ناس يقولوا لك اوعى تسمع حاجة؟ طب وانت يعني انت محتاج وصاية، ولا انت مثلا ما تقدرش تعرف الصح من الغلط والحق من الباطل؟ شيل القطنة من غير ما حد ياخد البال، وإلا يتسرب إليه شيء من القرآن اللي بيقرأه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده كلام، والله ما من كلام البشر أبدا، ده لا شعر ولا كهانة ولا سحر ولا كل اللي بيقولوه. ويسلم، وده كان جاي من إيه اللي هم اليمامة. فيقوم: أنت صبأت يا فلان؟ لا ما صبأت، أنا أسلمت. طب والله إحنا هنعمل فيكم سوي، شوفوا اعملوا اللي انت عايزين تعملوه، ووالله لن يصلكم حبة قمح واحدة من اليمامة هعمل لكم مقاطعة. يا سلام على المقاطعة دي والدور اللي ممكن تعمله. وإحنا كمسلمين إذا أطع واحد مية ما بقطعوش. المهم أرجع تاني، قريش بقت تعمل كده وهم ينهون عنه وينأون عنه. فأمام هذا الحرب، أمام هذا العداء، أمام كل هذه الأساليب، إن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل قريش قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. فبيقول لهم ها أسألكم بحق القرابة دعوني أبلغ دعوة رب. ده تفسير الآية إخواني الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته مجاهد وعطاء والسدي وآخرون، ونقل هذا الكلام المفسرون الكبار الطبري والقرطبي وابن كثير، بما دل على أن الآية لا دخل لها بالتوسل من قريب ولا من بعيد، بل ولا تتحدث عن آل البيت أصلا، إنما في شيء اسمه تقديس المنهج. أنا مقتنع أنه هنتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أقعد دور على الأدلة ولو عنق النصوص. أنا مقتنع أن احنا لازم نتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، دور على الأدلة ولو عنق النصوص، إلى أن يقيد الله عز وجل لمثل هذه الآيات التي فهمت خطأ ووضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها من يرد الأمر إلى نصابه. أنت عاوز تتوسل براحتك، إنما أنت ما تجيش للقرآن وتقعد تلوي فيه، ده اسمه لي نصوص القرآن، ما ينفعش، ده تحريف للكلم عن مواضعه بل من بعد مواضعه. إنما أنت تتوسل ما تتوسلش ده موضوع يخصك، إنما القرآن ما تقوليش هذه الآية تأمر بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هات لأي حاجة، هات لأي ملامح تقول إنه دي فيها توسل وإنه هي خاصة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لا طلعت فيها توسل ولا هي خاصة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. آدي آية. وعدتكم آية تانية كمان في القرآن الكريم فأخذوا منها إطلاق التوسل بالأموات، للنبي بس عليه الصلاة والسلام ولآل البيت بس، إنما كل الأموات، كل الأولياء، كل الصالحين. إيه الآية دي؟ آية في سورة الكهف، والليلة ليلة الجمعة، وعندك سنة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وسنة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيها منقبت إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيرد بنفسه، إذ يرد الله عز وجل عليه روحه فيسمع صلاة وسلام كل من يصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويرد عليه بنفسه. والصحابة استغربوا وقالوا كيف يا رسول الله وقد أرمت أي بليت؟ يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا جواز التوسل بالأموات، والدليل قالوا آية في سورة الكهف فيها قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا. طيب عايزين تقولوا ايه؟ هل معناه ان بركة الاموات تتعدى للاحياء؟ روح عند الاموات وقول لهم بجاه وبحق وببركة وسقط. الالفاظ احنا بنسمعها ايوه الناس بتعمل كده وبيعملوا كده، بس الآية دي ما فيهاش دليل على جواز التوسل بالأموات. لا من قريب ولا من بعيد. وكان أبوهما صالحا، يبقى بركة الأموات تتعدى للأحياء؟ لا. أمال إيه؟ خذ الآية. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فدلت هذه الآية على أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، أن صلاح الآباء قد، ما تقول طب ينفع الأبناء على طول، لا، قد ينفع الأبناء. ليه بقى بتقول قد ينفع الأبناء؟
سيدنا نوح،
عشان سيدنا نوح نبي وما نفعش ابنه. سيدنا نوح نبي وما نفعش ابنه، وسيدنا إبراهيم نبي وما نفعش أباه. وعندك لما ربنا بيتكلم عن سيدنا إبراهيم ومن بعده ابنه إسحاق قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذرية أنبياء، ذرية إيه؟ أنبياء. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. عشان كده القاعدة مش عامة، ليست مضطردة، إنما ممكن صلاح الآباء ينفع الأبناء الممكن. وعندنا آية في سورة النساء بتقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدلت هذه الآية على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء إن شاء الله. ويبقى نفسر وكان أبوهما صالحا اللي في سورة الكهف بتفسر بآية سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالآية دي بتفسر دي، وده اللي بيسميه العلماء خير تفسير للقرآن أن يفسر بالقرآن. فما لهاش دعوة بحكاية التوسل خالص، ولا ليها دعوة بأنه الكلام القاعدة اللي مطلعينها الجماعة النفعيين اللي بينتفعوا من وراء الحاجات دي أنه بركة الأموات تتعدى الأحياء. لا، بركة الأموات ليهم، إنما يعني الأب اللي الصالح ممكن إن شاء الله صلاحه يعني بيصل لولده وبينفعه إن شاء الله، إن شاء الله ينفعه. أنا شفت في حياتي أولاد ناس صالحين وشردوا، وتقعد تستغرب ده كان أبوه كان وكان وكان، وتبص في لحظة كده ربنا أراد للولد الهداية ورجع واستقام على أمر الله، فأنت بتستشعر مباشرة أن صلاح أبيه أسعفه، ولا خدش خزوق ولا عدش لغاية لما مات، إنما لحق نفسه وتاب بسبب أن أباه كان صالحا وأن أباه كان كريما. إن أباه عمل أي حاجة كده ربنا حسبها له. ده سبحان الله، ده في ثبات ربنا يا أخواننا في حاجات عجيبة. أبو جهل لطم أسماء بنت أبي بكر على وجهها في يوم الهجرة لما راحوا يدور النبي عليه الصلاة والسلام، طلع من البيت من غير ما هم يحسوا، والأربعون شابا كلهم حولين البيت وجن جنونهم، فقال لك هلاقيه فين؟ عند صاحبه أبي بكر. راح لبيت أبي بكر، فتحت أسماء، أين أبوك يا بنت؟ قالت له لا ما فيش أبوي، محمد عندكم أبوك عندكم؟ لا ما فيش. راح من الغل بتاعه لطمها على خدها لطمة عنيفة، وليس هذا من مروءة العرب. فأبو سفيان كان معاه بصله كده، مين انت بتعمله ده يا بجاه؟ احنا عندنا الكلام ده؟ انت تلطم بنت صغيرة زي دي؟ انا ما انا مش طبيعي يا ابو سفيان، انا زي المجنون. اكتم عني ابا سفيان، الله يكرمك، اوعى تقول قدام اي حد ان ابا جهل او ان ابا الحكم لطم بنت ابي بكر ولا غيرها. قالوا في السير: فحفظها الله لابي سفيان، لم يمت ابو سفيان الا وقد أسلم. الله. أبو سفيان أسلم، ربنا حفظ له هذا الجميل. فإذا كانت حاجة زي دي، أنت مش عاوز مثلا صلاح الأب ممكن ينفع الابن؟ إن شاء الله ينفعه، بس ما تاخدهاش قاعدة مضطردة بدليل الآيات اللي ذكرناها، بس ما تجيش كمان للآية وكان أبوهما صالحا وتقولي لا دي بركة الأموات، وتروح أنت للأموات وهات يا بركة في الأموات وتبرك بالأبواب وتمسح بالأخشاب وسجود على الأعتاب وكله باسم التبرك بآل البيت أو التبرك بالأموات، وإنه بركة الأموات تنفع الأحياء. لا طبعا، الكلام ده ليس من دين الله في شيء. والحقيقة بكذا أكون أنا أتيت على أهم الأدلة اللي أجازوا بها التوسل بإطلاق في موضعه وفي غير موضعه. آية المائدة دلت على التوسل المشروع، آية الإسراء دلت على التوسل الممنوع، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وذكرت تفسيرها لما كنت بتكلم عن الجماعة اللي بيعبدوا الجن. وآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم نزلت في توبة المنافقين، ولو قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يبقى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، دي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من بطون قريش، وهي كلام عن المودة وليس عن الوسيلة، والمعنى العام اللي ذكرناه في نهاية تفسير الآية. وكان أبوهما صالحا ليس فيها ما يدل على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، وإنما تدل على أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، تفسرها آية النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعندك ضمن الشبهات توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ردينا عليه، يبقى بنقلة من الآيات للأحاديث. الأحاديث هم حديثان فقط صحيحان، حديث الأعمى وده راح طلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وده من أعظم أنواع التوسل المشروع. وتوسل عمر بالعباس برضو من جنس التوسل المشروع، وكل ما فيه يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات حتى خير من مات عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وتقول خير من مات وتقول مات، أيوة، ما هو ربنا قال له كده، قال إنك ميت وأنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والعلماء قالوا في أوهنة، يعني أنت ممكن تموت وممكن تقتل. وابن القيم الله يرحمه قال ما هو مات قتل، عشان كده الآية قالت أفإن مات أو قتل، قال إزاي مات وقتل؟ ما هو ميت على فراشه على سريره عليه الصلاة والسلام، فظاهر الأمر موت. لكن لما دخلت عليه أم بشر اللي كان لما جاءت المرأة اليهودية أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام شاه مسمومة، وكترت السم في الذراع لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، وبدأت نقسم الشاه والصحابة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كسر الذراع، وأول صحابي مد إيده كان بشر هذا، حتى أنا ناسي بشر إيه. فمضغ النبي عليه الصلاة والسلام لما حط النهس بمقدم أسنانه الذراع، فإذا بها تقول له لا تأكلني يا رسول الله. الذراع، ذراع الشاه المذبوح المسلوخ المشوية، قالت لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة. فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إيه بين أسنانه، لكن بما أن السم كان تقيل فانتشر، خد اللعاب بتاعه راح في لعاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحس بأثر السم. بشر ما كانش لسه سمع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان تعجل وكل مضغ اللحمة، اللحمة اللي أكلها اللي قطعها هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، كل الإيدين اترفعت إلا بشر، خلاص كانت دخلت اللحمة في بطني وبصوا لقوه بموت. النبي عليه الصلاة والسلام لفظ اللحمة بس في شيء تسرب اللعاب، فراح النبي عليه الصلاة والسلام دعا الحجام، هاتوا الحجام، وظل عليه الصلاة والسلام من هذه الأكلة إلى أن مات يحتجب، لأنه الحجامة بتاخد الحاجات الفاسدة اللي في الجسم. راح النبي عليه الصلاة والسلام فقال هاتوا لي الشاة، المرأة اليهودية دي أنت صاحبة الشاة؟ وضعت بها سما؟ قالت نعم. ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أتبين، إن كنت نبيا فستخبر. نبي هاتيك الوحي يقول لك الشاة مسمومة، وإن كنت غير ذلك تخلصنا منك. شوف الجرأة اللي عندها والبتاع. وبعدين برضو في لف ودوران زي بتاع المحامين اللي عندنا. فيقول لك إيه إنه النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها. وبعدين قالوا له يا رسول الله بشر مات، قال هاتوها القصاص، القصاص مقابل بشر اللي مات. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم إلى أن وافته المنية، جاله مرض الموت. مين دخل يعود النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت؟ أم بشر. فقال يا أم بشر عاودتني أكلة خيبر. فاكرة الأكلة اللي أكلتها أنا وابنك بشر اللي مات؟ عاودتني أكلة خيبر، والآن أحس بانقطاع أبهري. الأبهر ده عرق في الجسم، والجماعة الأطباء عارفينه وعلماء التشريح بالذات، وقال لك الحديث ده من بين أحاديث الإعجاز الطبي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه سمى العرق باسمه. قال والآن أحس بانقطاع أبهري. فجمع الله له بين الموت والقتل، أي بين النبوة والشهادة، وهذا سر قوله تعالى أفإن مات أو قتل. صلوا عليه.
واليهودية قتلت،
قتلت في بشر، خلاص قصاصا بمشر. يبقى لما نرجع نقول النبي عليه الصلاة والسلام مات، مات أو قتل، قتل يعني درجة الشهادة، جمع الله له فضل الشهادة مع فضل النبوة. نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام تمناها، قال وددت أن لو أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أقاتل فأقتل، ثم أقاتل فأقتل. وقال لنا إحنا إنه من سأل الله الشهادة بصدق رزق الشهادة وإن مات على فراشه أو سريره. فهذا جمع له الله عز وجل من فضل الشهادة والنبوة. فهنا عليه الصلاة والسلام خدنا حتة قلنا الأعمى وحديث عمر كلا الحديثين صحيح والتخريج اللي عرفناه. بقية الأحاديث اللي ذكرت في هذا الباب لم يصح منها حديث ما بين ضعيفة وموضوع. وده علم. أنا يا ما ناقشت ناس من أنا وصغير كان يقولوا لي إيه بص يا شيخ الحديث اللي ما بيعجبكوش تقول عليه ضعيف عيان ضعيف وعيان. أقول له لا ده علم هذا علم. فالحديث الضعيفة في هذا الباب إنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا عند الخروج من البيت إلى المسجد ندعو قائلين اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك. فهنا الجماعة قال لك هو يا إخواننا هو حديثه هو بيقوله بحق السائلين هو توسل هو. قلنا لهم هذا الحديث ضعيف والضعيف لا يؤخذ به في عقائد ولا أحكام. وبعدين لو افترضنا أنه صحيح فحق السائلين على الله استجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى ده حق السائل يبقى منهج دعوة بالتوسل. ده على افتراض أن الحديث إيه صحيح. الحديث الثاني في الحديث الضعيفة أنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما ماتت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة دي اللي ربت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كفله عمه أبو طالب كانت زوجة أبي طالب تحب محمدا أكثر من أولادها وأبو طالب نفسه كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من أولاده وكان مستعد يضحي بأولاده في سبيل أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يصاب بأذى. لما كانوا حوصروا في شعب أبي طالب كان يعمل له نظام ورديات لربما حد يجي يعرف المكان اللي نايم فيه النبي فيقتله. فكان يقول له لا انت نام شوية يجيب ابنه ينام مكانه بعد ما كده يكون الرصد رصد انه مين اللي نايم هنا محمد يروح يجي ابو طالب يقول له قوم يا محمد نام انت يا فلان من اولاد ابي طالب لو جاء قتلي يبقى في ابن طالب ابن ابي طالب ولا يجيش في محمد. شوف الحب بتاع ابي طالب قد ايه. وابو طالب عمل مش قليل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو القائل ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا بس كل الحكاية واخدني الكبر والعنطزة والاستكبار وقلة الأدب وإلا أنا كنت هسلم. مفيش أنا عارف أن محمد ده نبي يقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول له كلمة أشهد لك بها عند الله قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. وعاوز يقول يبص القريش اللي واقفين عليه في فترة المرض الموت بتاعه يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب وقاعدين يزنوا عليه كده والزن على الودان أكتر من السحر يروح يقول لهم بل على ملة عبد المطالب ويموت عليها. يبقوا فكروني أرجع ولا أخدها من غير ما أروح وأرجع أخذ الحتة دي أخذ الحتة دي في طريق طرفة تانية. إنه قعد يقولوا له لغاية لما قال إيه بل على ملة عبد المطلب ورح عامل كده ومات. راح النبي عليه الصلاة والسلام حزن جدا جدا وطلع وقال لي علي ادخل واري أباك التراب، ادخل واري أباك التراب، ما لا أهله يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا شيء. وزعلان النبي عليه الصلاة والسلام وقالها استغفر له، ونزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول لي هو إبراهيم كان بيستغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه الحليم. الحتة اللي أنا عاوز أقول لك عليها، قاعد أنا في الأزهر ورحت كده ناحية السيدة زينب، وفي طريق هناك معروفة، فلقيت عندهم مجلة، اشتريت المجلة دي، مكتوب على الغلاف اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. طب عم سيدنا محمد ماشي، إنما صل على سيدنا أبي طالب تقيل قوي. أتاري الطريقة دي في بينها وبين الشيعة، أيوة، قاعد أنا في الأزهر، كنت بدرس طبعا وكنت شيخ عمود زي ما بيقولوا، من ساعة ما بقيت معيد صغير كده مسكونا ان احنا نحفظ اولادنا القرآن في الوقت الذي لا يجوز للمعيد او المدرس مساعد انه يدرس محاضرات، اقعدوا حفظوا الاولاد القرآن. وكانت دراستنا في الازهر، فنقعد كده جنب عمود كراسي الازهر دي اللي اياها بتاعت يعني كرسي زي ده بس مش متنجد، يعني كرسي خشب، ونقعد ونحفظ اولادنا يقعدوا حوالينا زي كده بالظبط، وقول يا ابني واقرأ وكمل وصح ده وعمل ده. المهم يجي لنا واحد واعظ من هيئة الوعظ والإرشاد اللي تابع للأزهر، يدي درس للنساء بالضبط كده. يا أخوانا لو أنت شايف الحتة اللي بتصلي فيها النساء دي أديها كده، وأدي الستارة اللي معمولة دي، بس ديكها كانت قماش ودي رمادي، ديكها كانت خضرة، وفي الركن الشمال من الأزهر وانت قاعد. فالراجل ده يدخل كان جهور الصوت زي كده، وروح داخل في الستارة وشوية نسوان حواجيز قاعدين عنده ويديهم درس. أنا أرنم وداني أو صوته جاي لغاية عندي، فلقيته بيقول إيه، وقعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه قل لا إله إلا الله، قريش مش راضين، قولوا له على ملة عبد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الكلام صح لغاية هنا كويس، لغاية لما مات حزن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى حس حزن النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة حزنت في السماء، وقعد يقولوا ازاي دلوقتي مات النبي، مات عم النبي على الكفر والنبي حزين على الإسلام، وراحوا عاملين حاجة كده تقدروا تقولوا زي تظاهرة عند ربنا، يا رب أيها ملائكتي يموت عم النبي على الكفر والنبي حزين. طب يعني ما هو وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو اختار الكفر. ويا ما نصحوا النبي عليه السلام لغاية لما قلت له إنك لا تهدي من أحببت، قلت له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هل لا يا رب؟ الملائكة عليه لا يا رب، ما يموتش عم النبي كافر، ما هو مات. قالوا عاوزين نصلح الغلطة دي يا رب. استغفر الله. طب ازاي يا ملائكتي هتصحصح انت معايا دلوقتي؟ ازاي يا ملائكتي؟ قالوا له بسيطة يا رب، ملك الموت وسطينا، قل له ياخد روح ابي طالب وينزل بها تاني، يرجع له روحه شوية الصناديد ولاد اللي كده ولاد التيه الصناديد مشوا من عنده. فهو المرة ده هينطق بكلمة التوحيد سهلة. الله اللي شايفين وملائكة أهل يعني اللي شايفين وملائكة هذا الواعظ في الأزهر كان يصلي بينا الظهر والله. فرح رجع ملك الموت بالروح لأبي طالب وسارت فيه الروح رح قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات تاني. أول ما مات على لا إله إلا الله هات يا زغاريت في السماء رو 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 هو الملائكة بتزغرت برضه. طب احنا نسواننا المصريات بحبوا زغرته كتير عاوزين فرح يسمعوا في زغاريت ورو رو 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 فرحة وغرة عيني. والله 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 لو ما سمعتها بوداني دي اللي بقول عندنا في الريف بتاعنا وداني دي اللي يغسلها المغسل ويا رب ما يغسلها واموت شهيد. لو ما سمعتها بوداني ما كنت صدقتها. ويخلص الدرس عند نسوان ويجي استقيموا يرحمكم الله فلنخسع جميعا في الصلاة هو مش عارف ايه وكيم كيم والله اكبر صلي بينا وانا اصلي وراه. طبعا انا متساهل في الحاجات دي مش متعصب قوي يعني لكن ازاي ده دين ازاي يكون ده معتقد. دي الخرجة والطرفة التانية بتاعت الدرس اللي انا كنت مش مقصودش اتكلم عن ابي طالب حبيت اقول لك ابو طالب كان يحب النبي قد ايه. امرات ابي طالب اللي هي فاطمة بنت أسد كمان هي كانت تحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام حبا جما. لذلك يوم ما ماتت رضي الله عنها وارضاها كانت أسلمت. أبو طالب بس اللي ما أسلمش إنما فاطمة بنت أسد أسلمت وكانت في حياتها يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام إيه أنت أمي بعد أمي أنت أمي بعد أمي. صحيح كانت أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة وماتت وبعدين جت الحضنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن. أم أيمن دي البركة دي البركة دي كلها حضنت النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة ولكن بعد كده فترة الصبا والشباب والنبي عليه الصلاة والسلام عند عمه أبي طالب فاطمة بنت أسد هي دي أمه. فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر قبرها وشارك في حفر القبر ثم نام في قبرها. وقال نام في قبرها يعني نوع من التبرك ماشي التبرك يمكن يمشي. وبعدين نزع قميصه وجعله كفنا فوق الكفن لفاطمة يبقى ده قميص النبي عليه الصلاة والسلام ماشي. ثم قال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. ده محل الشاهد قال أهو أهو بحقي. تنكر عليه لما أقول لك ربنا يبارك فيك بحق النبي ليه وبعدين مش بحقي بس بحق الأنبياء من قبلي. تعال للحديث ده وشرحه حديثيا تلاقي ليس صحيحا. الصحيح نقول عليه صحيح والضعيف ضعيف وده ضعيف مش موضوع. فإيه اللي حصل يبقى ضعيف. طب القاعدة المتفق عليها لدى أهل العلم لا يؤخذ بالضعيف في العقائد ولا الأحكام. وبعدين خلي الراجل اللي بيصحح الحديث ده أو بيضعفه غلط يعني ما في عالم بيصحح وعالم بيضعف ممكن يغلط عن طريق الراوي ده موثق عنده متهم عند التاني واحد صحح الحديث بمجموع طرقه واحد خد طريقة واحدة تعبانة فقال عليه ضعيف. ده موجود في العلم وده اللي ممكن تلاقيه يفرق ما بين واحد وواحد زي الجماعة المعاصرين، حديث ضعفه الألباني أو قولي صحاح الألباني وضعفه الشيخ العدوي، يختلف معاه الشيخ أبو إسحاق، دول كلهم علماء حديث في زماننا، إنما الكبار كبار البخاري ومسلم والناس دي. فخلي الحديث احتمالية إن يكون صحيح. قال يا جماعة اسألوا كده، هل ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام على مدى عمر الدعوة والرسالة 23 سنة قال في مرة أسألك بحقي؟ غلط مرة وقال أسألك بحق الأنبياء من قبلي؟ مش حاجة بس في الموقف ده أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي؟ طب ما كان يقولها كذا مرة كانت تبقى معروفة لنا، ونقعد نقول ربنا يبارك فيك بحق النبي، وربنا يكرمك بجاه النبي، وربنا ويا رب بحق الأنبياء وكذا، لكن ما حصلتش ولا مرة، مما يؤكد أن هذا الكلام ليس صحيحا، وأنه مشكوك فيه، وأنه ما ينبغي للإنسان أنه يدخل في عش الدبابية، يخاف على دينه، يخاف على توحيده. فهذه بقية الأحاديث الضعيفة. يبقى أسألك بحق السائلين عليك، وحديث أسألك بحق حق الأنبياء من قبل. آخر المطاف يا أخوانا في شبهات المتوسلة، عجيب عجيب قوي، هو حديث موضوع، موضوع، عارف يعني ايه موضوع؟ يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف انه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مدام يخدم القضية قلوه يضحكوا بيه على العوام، لموا بفلوس، انتفعوا تجار الدين. ايه الحديث ده؟ اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور. مشهور قد كده، مشهور. انا بقول لهم اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور، ازاي يعني؟ طب ده دين، ده دين ازاي؟ بدل ما تقول صعب الامر عليك، اذا طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اذا سالت فاسال واذا استعنت، وانت تقول لي دعيتكم الامور فاستغيثوا باصحاب القبور واستعينوا باصحاب القبور؟ لا لا ما يبقاش المسائل لهذا الحد، يعني ما يبقاش كده ابدا. وبكده نكون أتينا بفضل الله عز وجل على شبهات المتوسلة، الأدلة الشرعية ما بين قرآن وحديث صحيحة وضعيفة وموضوع. بقيت شبهة عقلية، بتقول شبهة العقلية دي بتقول إيه؟ فيها إيه لما أنا راجل مذنب واروح عند الولي الراجل الطاهر البركة وتقرب بي إلى الله عز وجل؟ أنا ما أقدرش أروح لربنا كده مني لله على طول كده، ده أنا راجل مليان ذنوب، أنا راجل مليان ذنوب، فأنا بروح لصاحب الفم الطاهر، بروح للراجل البركة ده، بروح للولي وبتمسح في الضريح وأقول له أنت ترفع شكواي لربنا، أنت اللي تبلغ عني، أنت راجل فمك طاهر، أنا مش كده. دي الشبهة العقلية اللي بيقولوها، ويعني وبعدين عشان يبرر لك الشبهة دي لك انت يا بني آدم، انت تقدر تخش على الملك الا عن طريق المحافظ مثلا او الوزير؟ انت تقدر تدخل للمحافظ الا عن طريق السكرتير؟ لا طبعا، لا طبعا، والله ما عرف ادخل للمحافظ الا عن طريق السكرتير، ولا للملك الا عن طريق حد زي الوزير ولا بتاع. بس مين قال لكم انه ربنا زي الملك ولا زي المحافظ؟ ومين اللي قال لكم انه ربنا قفل الباب؟ طب انت بالله عليك سؤال من داخل السؤال، لو لقيت باب الملك مفتوح او باب المحافظ مفتوح انت محتاج السكرتير في ايه؟ مين اللي قال لكم ربنا قفل الباب؟ ده الشاعر بيقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إيه اللي جاب لجاب؟ إيه اللي؟ طب أنت لو عارف إنه المحافظ يعرف شكواك هتروح له؟ ما هو عارف شكواك، إنما هو لأنه مش عارف فأنت بتروح له، ولأنه ظالم فعامل حاجب وبواب وسكرتير عام وسكرتير خاص. مين اللي قال لك إنه ربنا ظالم؟ ومين اللي قال لك إنه ربنا أغلق الباب؟ ومين اللي قال لك إنه ربنا يقاس على العبيد؟ ما فيش وجه نسبة ولا أدنى وجه للقياس. وبعدين أنت بتقول لي أيوة أنت كلك ذنوب، ومين اللي ما فينا اللي مش مليان ذنوب؟ دي حتى الأتقياء في الدين وارد أن يرتكبوا ذنوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وإيه والعافين عن الناس وإيه والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يا الله خلي بالك، ده بيتكلم عن المتقين، والفاحشة دي كبيرة من الكبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. الصنف الراقي ده اللي ممكن يرتكب الذنوب، مش أنت بس، ده هو صنف راقي بيرتكب ذنوب، يجمع على الذنب مصيبة أخرى يلجأ إلى غير الله، ولا ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. احنا ما عندناش يا جماعة كرسي اعتراف، احنا ما نروحش لأي واسطة، احنا مننا لربنا، نروح لربنا على طول. قال خليك مذنب يا عمي، الذنوب بتاعتك متلتلة، هتطلع زي إبليس؟ لا. طب إبليس دعا الله فاستجيب له ولا لا؟ مش إبليس قال لربنا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ قال فإنك من المنظرين. والعلماء يقولوا الفادي فإيه؟ التعقيب والسرعة، يعني ربنا استجاب لإبليس. طب المشركون لما ركبوا البحر والموج والسفينة واضطربت والغرق جاي، دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والفاء هنا للتعقيب والسرعة. والعلماء بيقولوا رب حق أعطاه الله لإبليس وجنوده، ألا يعطيه لعصاة هذه الأمة؟ يبقى تقول لي أصلا أنا لازم أروح للولي ولازم أروح للنبي وراح للأموات وروح للصالحين. يا عم مش كده. طب يعني ايتوني بإثارة من علم، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وبكده أنا أكون وضحت الجزئية دي بفضل الله على حسب ما أنا أعرف وأعتقد. والحمد لله، وطولت عليكم، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتروا الصلاة على النبي عشان ليلة الجمعة وبكرة وكذا لغاية مغرب الجمعة إن شاء الله. الله يكرمك. بنصهركم بنتعبكم وبتناموا مننا، وأنا قاعد أشتغل عشان ما تنعسوش. الشيخ اللي بيطول. جزاكم مثل الله يحييكم. بارك الله فيكم. حياكم الله.